بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث السياق رقم 29 حديث أبي هريرة لأمرتهم بالسياق مع كل وضوء. قبل نهاية شرح الحديث عند قوله قتيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على فم القارئ. هذا أشار إلى حديث ولم يذكره حديثا وقد قيل وهو حديث جاء مرفوعا وموقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخرجه البزار في البحر الزخار الثاني 214 رقم 603 وفيه فطهروا أفواهكم للقرآن. وكذا أخرجه مرفوعا أخرجه المقدسي في الضياء الثاني 580 النسخة التي عندنا وابن أبي شيبة المصنف الأول 169 عبد الرزاق الثاني 487 والبيهقي الكبرى 1.38 وابن المبارك في الزهد رقم 968 من طريق ابن عيينة وخالد الواسطي كلاهما رواه عن حسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا. ابن عيينة وخالد الواسطي وخالفهم فضيل بن سليمان هو صدوق حسن حديثه لكنه لا يقوى على مخالفته. عند البزار في البحر الزخار فرواه الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وتابع الحسن بن عبيد الله الأعمش عند ابن أبي شيبة فروى عن سعيد بن عبيدة أيضا به موقوفا ولهذا الصحيح فيه الوقف وصحح المنذر في الترغيب والترهيب قال رواه ابن ماجه بعضا موقوفا ولعله أشبه وسند الموقوف صحيح. سعيد بن عبيدة ثقة سلمي وهو ختن أبي عبد الرحمن السلمي كلاهما ثقة هو عبد الرحمن السلمي روايته عن علي معروفة قد صرح بالسماع منه سعيد بن عبيدة صرح بالسماع من السلمي فالموقف صحيح. الحديث يكون في الصحيح هذا رقم 1213 وقال يعني ذكر الموقوف والمرفوع ثم انه اشار الى ان رفعه صالحا والصحيح وقفه واستدلنا به كثيرا على انه مرفوع فعلم ذلك على ان هذا لان كثيرا ما نستدل به على انه مرفوع والقول بانه له حكم الرفع الا هو عن علي صح موقوفا عليه. هذه حدوثها الصحيح هذا ليس فيه من أجل الملك لكن هذا الذي ذكرناه فيه أن إن أحدكم إذا قرأ يدعو منه الملك حتى يضع فاه على فيه وطهروا أفواهكم بالقرآن. هذا الذي أردنا الذي جاء عن علي مرفوعا وموقوفا والراجع وقفه من هذه المصادر.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك فيه وفي وقته. قال ابن حجر رحمه الله وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. قال الصنعاني:
هو من طريق يحيى بن خلاب بن رافع، ولم يرى معتبرا وثقة، لكن له عدة طرق سيذكرها المسلم، له عدة طرق إلى علي بن أبي طالب حديث صحيح. نعم، وهو يشير بهذا إلى أن المسح على الرأس مرة واحدة، وسيأتي من يتابع أيضا حديث عبد الله بن زيد حاصل، نقرأ إن شاء الله كلام العلماء على حاله.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو طالب اسمه عبد مناف، وأبو اضطراب كنية لقب هو أبو الحسن، ولده اسم الحسن كنيته أبو الحسن، أما اضطراب قد خرج تغاضب مع أهله وخرج المسجد ونام، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد على اضطراب قال: قم أبا اضطراب، قم أبا اضطراب. هذه هذا لقب صورة كنية. ذكر ذلك النووي رحمه الله في تقريب التيسير.
قال رحمه الله تعالى: وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال،
يعني من الصبيان،
وعلى خلاف في سنه كم كانت، وليس في الأقوال أنه بلغ 18 سنة، بل متردد بين 16 إلى 7 سنين، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فأقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة خليفة عنه، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ تخلف يوم قتل عثمان يوم الجمعة 18 خلت من شهر ذي الحجة.
الشيعة ما يعتمدون على كتب السنة على ظاهر، ولكن مثل هذا الحديث أخذوه استدلوا به على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخلافة ليست لأبي بكر الصديق. هذا منهم ليس بصحيح، قد دلت الأدلة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أدلة متواترة، وهي نصوص وليست مجرد يعني رأي للعلماء، نصوص إشارات كما ذكر الطحاوي، عبارة الطحاوي رحمه الله تراجع.
قال رحمه الله: استخلف يوم قتل عثمان يوم الجمعة 18 خلت من شهر ذي الحجة 35، استشهد صبح الجمعة بالكوفة 17 ليلة خلت من شهر رمضان 40، ومات بعد
كل هذا يدل على أنهم ما كانوا يؤرخون بالميلاد البتة، متقدمون بل المتأخرون، كل ذوي الاستقامة ما يعتمدون على التاريخ الميلادي، وإنما يعتمدون على التاريخ الهجري الذي جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة، ومن أجل هذا واتفقوا على التاريخ الهجري، وتأثر بعض الناس من أهل الخير وأهل الصلاح، ربما تأثروا بالعصريين وبمن يعني اشتغلوا بذلك، والصواب التاريخ الهجري.
قال رحمه الله: ومات بعد 3 من ضربة الشقي بالملجم لعنه الله، وقيل غير ذلك، وخلافته 4 سنين و7 أشهر وأيام، وقد ألف في صفاته وبيان أحواله كتب جمة، واستوفينا شطرا صالحا من ذلك في الروضة النبية شرح التحفة العلوية. قال رحمه الله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود، وهو قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره، وهو يفيد ما أفاده حديث عثمان، وإنما أتى المصنف رحمه الله بما فيه التصريح بما لم يصرح به في حديث عثمان، وهو مسح الرأس مرة، فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال قوم بتثليث مسحه كما يثلث غيره من الأعضاء إذ هو من جملتها، وقد ثبت في الحديث تثليثه، وإن لم يذكر في كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء، فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثمان في تثليث المسح أخرجه من وجهين صححها أحدهما ابن خزيمة، وذلك كاف في ثبوت هذه السنة.
هذا هو البحث الذي أشار إلى أنه كاف رحمة الله عليه، وهذا فيه نظر، يعني بدلا من أن نكرر هذا هو. البحث طويل، نقرأه كله ولا نختصر منه بعضا في هذه المسألة، أو نختفي بكلام ابن القيم في زاد المعاد، قال يعني لم يثبت فيه شيء وكفروا، إلا من أحب أن يرجع إلى الرسالة. اقرأ من هنا إلى هنا.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الأول 186، قال والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صحيح غير صحيح كحديث ابن الديلماني عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به، وابن البيلمان وأبوه مضعفان، وإن كان الأب أحسن حالا، وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه، ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة.
تخبرنا الآن أنه لم يثبت شيء في المسح على الإمامة، أيضا هذا تأكيد من كلام البيهقي لما قاله أبو داود، قال البيهقي الكبرى،
قال شيخنا رحمه الله نقلا عن البيهقي في الكبرى رسالة تدوين الفائدة، قال صفحة 82، قال البيهقي في الكبرى تحت رقم 292 والروايات الثابتة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس، وأنه مسح برأسه مرة واحدة، وأبان أبو داود إلا ما جاء من لفظ التكرار في حديث علي تحت رقم 117، فقال وحديث ابن جريج عن شعبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، ثم ذكر الطريق الشاذ، فقال وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج مسح برأسه ثلاثا، وهي رواية شاذة، فإن حجاج بن محمد أثبت ابن جريج من ابن وهب، وروايته توافق رواية الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، وأخرج أبو داود رقم 126 من طريق بشر المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن أسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه مرتين. وأبان أبو داود شذوذ هذه الرواية فساق بعده الحديث من طريق سفيان الثوري عن ابن عقيل به وقال بغير معاني بشر وساقه بغير معاني بشر وساقه بعده أيضا من طريق ابن عجلان من طريقين بدون لفظة مرتين بدون لفظة مرتين فعلم أنها لفظة شذ بها بشر بن المفضل على أن الحديث يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف فلو سلم من شذوذ بشر بن المفضل ما سلم الحديث كله من ضعف عبد الله بن محمد بن عقيل في إسناده. وأخرج البيهقي رقم 297 من طريق أبي حنيفة عن خالد القمة عن عبد خير أن عليا توضأ ومسح برأسه ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وقال البيهقي رواه زائدة وأبو عوانة وغيرهما عن خالد بن علقمة دون ذكر التكرار في مسح الرأس وكذلك رواه الجماعة عن علي إلا ما شذ منها. قلت أي الشيخ حفظه الله وأبو حنيفة ضعيف في الحديث فروايته لتكرار المسح هنا منكرة. وبوب البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب 42 على خلاف هذه الضعاف كلها وأشار بذلك الباب إلى عدم صحة تكرار مسح الرأس فقال كأنه باب مسح الرأس مرة. وذكر حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. قال الحافظ في الفتح تحت حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رقم 159 وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح وبه قال أكثر العلماء.
طيب جزاك الله خير. إنما أردنا بهذا بيان قول الصنعاني رحمه الله إلى أنه أخرجه من وجهين صحيحين أحدهما من وجهين صح آدم بن خزيمة بعدها صح ابن خزيمة وهذا كاهن في ثبوت هذه السنة فلم تثبت هذه السنة علم أنها شاذة. نعم.
قال رحمه الله تعالى
مكيلة مكيلة إشراء لكم الحديث 31
قال رحمه الله تعالى وقيل لا يشرع تثليثه لأن أحاديث عثمان الصحاح كلها كما قال أبو داود تدل على مسح الرأس مرة واحدة.
هذا الآن الذي صدره بقيل أنه لا يشرع تثليثه هو الصواب كان ينبغي أن يقول وقد صدر والصحيح أنه لا يشرع. ها.
قال وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل على الغسل وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل. قال وأجيب بأن كلام أبي داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناه والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياسا
لكن ثبت أنه شاذ يعني هو رواه وبينه أبو داود رواه وبين علته وأبو داود بعض الأوقات يبين العلم وقوله ينقضه ما رواه هو لا ما ينقضه لأنه بين علته وهو يسوق في الباب لحديث الصحاح والحسان وربما بين لأنه رتبه على الأبواب الفقهية.
قال والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياسا في مقابلة النص فلا يسمع فالقول بأنه يصير في صورة الغسل لا يبال به بعد ثبوته عن الشارع
ما ثبت عن الشارع يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه
ثم رواية
ولا حتى اسم الشارع ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله.
قال ثم رواية الترك لا تعارض رواية الفعل وإن كثرت رواية الترك الكلام أنه غير واجب بل هو سنة من شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا.
هذا إذا ثبتت السنة أما إذا كان شاذة لا تعمل لا يعمل بها البتة.
قال وأخرجه أي حديث علي عليه السلام النسائي والترمذي بإسناد صحيح
وقد نبهنا على كلمة عليه السلام.
قال بل قال الترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب في الباب وأخرجه أبو داود من ست طرق وفي بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق وفي بعض ومسح على رأسه حتى لم يقطر.
الحديث بأتم من هذا إنما أخذ منه الشاهد في المسح وأتى بحديث بعده مما هو في بابه بطريقة المسح.
قال وعن عبد الله بن زيد قال ابن حجر وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
هذه أوضح صورة، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ، هذه أوضح صورة وهي مفسرة لقولها أقبل بهما وأدبر، أن المقصود أنه بدأ من قبل رأسه ثم ذهب إلى خلف رأسه إلى مؤخرة رأسه، هذه مفسرة.
قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم هو الأنصاري المازني من بني مازن من النجار شهد أحدا وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب وشاركه وحشيا. الشيخ ما هو شهير أنه هو الذي قتله وحشي
وحشي نعم،
وهذا قوله مسيلمة قتله هذا
الظهر لعلهم لعل حصل تعاون، إذا مشهور أنه وحشي وحشي قتل مسيلمة هذا هو المعروف.
قال وقتل عبد الله يوم الحرة سنة 63 فهو غير عبد الله بن زيد من عبد ربه الذي يأتي حديثه في الأذان وقد غلط فيه بعض أئمة الحديث فلهذا نبهنا عليه. قال
لأن حديث صاحب الأذان عبد الله بن زيد من عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد من عاصم ولم يثبت الأذان، رؤية الأذان لم تثبت إلا عن عبد الله بن زيد من عبد ربه وعن عمر بن الخطاب، ولم يأتي ثالث ثبت عنه ذلك لا بن عاصم ولا غيره.
قال رحمه الله
على هذا الحافظ فتح الباري.
قال رحمه الله تعالى في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. فسر الإقبال بهما بأنه بدأ في مؤخرة رأسه، فإن الإقبال باليد إذا كان مقدما يكون من مؤخر الرأس إلا أنه قد ورد في البخاري بلفظ وأدبر بيديه وأقبل، واللفظ الآخر في قوله وفي لفظ لهما أي للشيخين بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما أي اليدين إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
هذا يدل على المسح باليدين كليهما ليس بواحدة.
قال الحديث يفيد صفة المسح للرأس وهو أن يأخذ الماء بيديه فيقبل بهما ويدبر، وللعلماء ثلاثة أقوال: الأول أن يبدأ بمقدم رأسه
الماء بمعنى أنه ماء جديد لرأسه ماء جديد.
قال الأول أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وهذا هو الذي يعطيه ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلا أنه أورد على هذه الصفة أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفاء إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب فالتقدير أدبر وأقبل. قال والثاني أنه يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية
الوجه. وقد جاء الحديث مفسرا لما لا يحتاج إلى هذا القول على الصحيح أنه أقبل بهما أي بدأ من قبل وجهه من قبله ثم رجع بهما إلى خلف، وأدبر أي بدأ من الدبر فرجع إلى ما هذا هو الواضح.
قال والثاني محافظة على ظاهر اللفظ أقبل وأدبر، فالإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر، فقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح بدأ بمؤخر رأسه ويحمل
في خلاف ما ذكره ابن زيد.
قال ويحمل الاختلاف في لفظ الأحاديث على تعداد الحالات قال والثالث أنه يبدأ بالناصية ثم يذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس،
يعني معناه أنه يبدأ بالناصية ويذهب إلى جهة هكذا، يبدأ من خلف، معنى أدبر به يبدأ هكذا ويقدم قليلا ثم يرجع هكذا قالي في هذا نظر.
قال ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية، ولعل قائل هذا قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه مع المحافظة على ظاهر لفظ أقبل وأدبر، لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه وصدق أنه أقبل أيضا.
هذا شيء مثيرا من مقدار يعني بنانات، ما أقبل يبدأ من الناصية يبدأ بمقدم رأسه ليأفوخ مثلا، يقدم قليلا ثم يرجع، ثم يرجع بعد ذلك من يرجع بهما إلى الأمام.
قال وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. قال وقد أخرج أبو داود من حديث المقدام أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهي عبارة واضحة في المراد، والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه،
يعني هذا يؤيد حديث ابن عاصم هكذا المقدام وغيره، وهي أوضح صورة كما تقدم.
قال وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح،
حيث أخرجها أبو داود من طريق أبي المغيرة ولولد بن مسلم كلاهما عن حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال سمعت المقدام بن عبد الكريم فذكره حديث المقدام هذا. حريز وعبد الرحمن كلاهما ثقة، حريز عبد الرحمن كلاهما ثقة، إلا أن عبد الرحمن ماذا قول الحافظ أو قول الذي علق على فتر الطريق قال ثقة، وقد قال فيه ابن المدين مجهول، صحيح أنه مجهول حال عبد الرحمن بن سرى، هذا صحيح أنه مجهول حال، لكن الحديث له شواهد صحيح.
يقولك شيخ مشايخ حريز،
مشايخ حريز في الانتقاد هذا قاعدة أغلبية،
وهذا ينقضها الآن هذا الحديث
هذا لهذا الرجل حريز قاعدة أغلبية، فإن ابن المدينة قال فيه مجهول، والصحيح من ترجمته أنه روى عن عثمان موثقه معتبر فإنه مجهول حال، وتلك قاعدة أغلبية، وقد وجدنا في تهذيب الكمال جملة منهم في هذه الأصبع إما مجهول حال أو فيه ضعف ما يدل أنها قاعدة أغلبية غير مضطردة. مش مضطردة.
نزيد بعده.
نقرأ ونسرد إن شاء الله.
المسح الآن على الرأس يعني ما يحتاج الإنسان إلى أن يزيد مسحه، إذا بدأ هكذا يتشعر المسح يحتاج إلى تريحة.
من يقول إذا كان الرأس يعني إذا كان الرأس ملبدا ما يحتاج إلى أن يكوي اليد، في هذا نظر، بل يحتاج أن يكوي اليد على رأسه ولو كان ملبدا، وإنما إذا كان معمما مسح الإمامة فلا يحتاج أن يكوي اليد عند أهل العلم، يكتفي بمسحة الواحد
شعة الرأس يحتاج أن يرجعه في تسريها،
لا على نية المسح.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صلة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. قال أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بفتح العين المهملة
عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وآخرين طريق عمرو شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة معروفة عن سند حسن.
قال الصنعاني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بفتح العين المهملة وهو أبو عبد الرحمن أو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أسلم عبد الله قبل أبيه وكان أبوه أكبر منه 13 سنة،
يعني أبوه تزوج مبكرا. نعم.
قال وكان عبد الله حافظا عالما عابدا، وكانت وفاته 63.
لقبه الشوكاني بعابد الصحابة، لقبه الشوكاني في تفسير سورة هود من تفسيره عابد الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكانت وفاته 63 وقيل 70 وقيل غير ذلك، واختلف في موضع وفاته، فقيل بمكة وقيل بالطائف أو مصر أو غير ذلك. قال في صفة الوضوء: قال ثم مسح، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين بالمهملة، فموحدة فألف بعدها مهملة تثنية سباحة، وأراد بهما
ما يقال لها السبابة، يقال لها السباحة،
وأراد بهما مسبحتي اليد اليمنى واليسرى، وسميت سباحة لأنه يشار بها عند التسبيح، في أذنيه، ومسح بإبهامي يديه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. والحديث كالأحاديث الأول في صفة الوضوء، والحديث كالأحاديث الأول كالأحاديث الأول في صفة الوضوء، إلا أنه أتى به المصنف لما ذكر من إفادة مسح الأذنين الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت.
هذا من البراهين على أن قول فيروز آبادي هو ينقل عن القيم رحمه الله لم يثبت في مسح الأذنين شيء، أو ما الرأس فيه نظر، تلك العبارة التي ذكرها في هذا المعنى فيه نظر، هذا ثابت وجاء عن غيره، ذكرنا في هذه الرسالة عن جماعة وهو ثابت. صورة مسح الأذنين على هذه الصورة ما سيذكرها، هكذا يدخل إصبعيه في أذنيه ويجعل هذا الإبهام خلف، هكذا هذه صورتها. السبابة في الأذنين يجعلها في خرق الأذنين، ثم ممكن أن ينظف بها أذنه، باطن أذنه بالسبابة نفسها، ثم يمر الإبهام التي هي الإبهام هذا على ظاهر أذنه، فالأصبع التي السبابة في داخل أذنه ينظف بها الداخل، والإبهام ينظفها الخارج، هذا معنى الحديث.
قال ومسح الأذنين قد ورد لم تجد الأحاديث التي سلفت، ولذا اقتصر المصنف على ذلك من الحديث. ومسح الأذنين قد ورد في حدث من الأحاديث، من حديث المقدام بن معد يثرب عند أبي داود والطحاوي بسناد حسن، ومن حديث الربيع أخرجه أبو داود أيضا، ومن حديث أنس عند الدارقطني والحاكم، ومن حديث عبد الله بن زيد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه، وسيأتي. وقال فيه البيهقي: هذا إسناد صحيح، وإن كان قد تعقبه ابن دقيق العيد. وقال في ذلك الحديث: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ولم يذكر الأذنين. وأيده المصنف بأنه عند ابن حبان والترمذي كذلك. اختلف العلماء هل يؤخذ للأذنين ماء جديد أو يمسحان ببقية ما مسح به الرأس، والأحاديث قد وردت بهذا وهذا، ويأتي الكلام عليه قريبا.
الأخذ لماء جديد للأذنين ما هو صحيح، حاصل أنه ما هو صحيح، وإنما الصحيح أخذ ماء جديد للرأس، مسح الرأس. إلى هنا بارك الله فيكم. Thank you.